السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد. أيها الأحبة الكرام، ألتقي وإياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى في هذا المسجد المبارك الذي أكرمنا الله جل وعلا وإياكم بالجلوس فيه، لنغتنم وإياكم الأجور الوفيرة من ربنا الكريم الجواد. فإن مجالس الذكر هي خير ما يكون في هذه الدنيا، ومتى ما حبب إلى العبد مثل هذه المجالس المباركة فليعلم أنه على خير عظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما أهل السوء وأهل الغواية أجارنا الله وإياكم من حالهم، فالله يقول عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أوصيكم أيها الكرام ونفسي في بداية هذا اللقاء باستحضار النية الصالحة، فإن هذه عبادة، ولا يتقبل الله العبادة إلا إذا كان صاحبها قد أخلص العمل لوجهه الكريم. فاستحضروا ما أنتم فيه من خير عظيم، وتذكروا أن الله جل وعلا يراكم ومطلع عليكم وعالم بما في قلوبكم. ولعلي وإياكم أن نظفر في نهاية هذا المجلس بأن يقول ربنا جل وعلا لنا: قوموا مغفورة لكم ذنوبكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هل هو كثير على الله؟ إن الله أكرم مما نتصور، وأرحم بعباده مما نتخيل. فأسأل الله أن يشملني وإياكم في هذه الساعة برحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه دعوة كريمة ونداء من الله جل وعلا لنا، وحث للهمم للمسارعة إلى طلب المغفرة من الله عز وجل وإلى دخول الجنة. يقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله يأمرنا بالمسارعة، ولماذا نسارع؟ لأن الخيار ليس لك. المسارعة في الخير هي من صفات أهل الإيمان، وإذا رأيت نفسك تسارع إلى الطاعات فاعلم أنك على خير عظيم. لهذا الله جل وعلا ذكر المنافقين وذكر من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة كيف يقومون؟ قاموا كسالى، بينما أهل الإيمان يتسارعون ويحث بعضهم بعضا على المسارعة إلى الخيرات. لماذا يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون؟ لأن العمر لا يستحق أن نضيعه، لأن الأنفاس معدودة والأيام محسوبة، ولأن العمر فرصة واحدة، فإذا ذهبت فلا رجعة بعد ذلك. ليس هناك مجال للتعويض، ليس هناك مجال للاستدراك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا، ما يمكن أبدا أن يعود الإنسان إلى الدنيا ليعطى فرصة أخرى. لماذا؟ لأن العمر فرصة واحدة. ولهذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بإسناد فيه مقال أنه قال: سارعوا بالأعمال أو سابقوا بالأعمال سبعا، أي قبل حصول سبعة أشياء. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو مرضا أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ فالمسارعة بالخير هي من صفات أهل الإيمان، والتؤدة وعدم العجلة مطلوبة إلا في عمل الخير. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التؤدة في كل شيء، يعني مطلوبة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، لا ينبغي أن تتأخر. وقال بعض السلف: أحذركم سوف، فإنها من جند إبليس، سوف أتوب، سوف أعمل صالحا، اتركني حتى أكبر وأبلغ من السن كذا وكذا، حتى أتزوج، حتى يكون عندي رصيد من المال قدره كذا، بعد ذلك أتفرغ للدعوة وللخير وللعمل الصالح، أحج، أعتمر. هذه ليست من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان يسارعون لأنهم لا يدرون متى يأتي الأجل، ولو علم الإنسان أجله لبادر وسارع، لكن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يعملون وفق نصيحة وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك ما تدري ماذا بقي في عمرك. روي أن حماد بن سلمة رحمه الله ذكر في سيرته أو قال عنه بعض أصحابه: لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. يعني الجدول إيش؟ ممتلئ، حتى لو قيل غدا ستموت ما يستطيع يفعل أكثر مما يفعل، الجدول ممتلئ تماما. فالمسارعة إذن هي مما ينبغي أن نتخلق به، هذا أمر. وأمر آخر، المسارعة في الخير مطلوبة لأنك بقدر مسارعتك بقدر ما تجني من الثمار. أرأيت إلى متاع الدنيا ونعيمها، هل نرضى منه بالقليل؟ هل يكفينا منه الشيء اليسير؟ لو قيل سنعطيك 1000 ريال ثم زيد لك وقيل وهذه 1000 أخرى تأخذها أو لا؟ قطعا ستأخذها، فإن زدت أو زيد في مالك ورصيدك 1000 ثالثا ستأخذها. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا أمر فطري لا يلام الإنسان عليه، يعني حب الدنيا من حيث هو أمر فطري، كلنا نحب الدنيا، لكن المصيبة إذا كان حب الدنيا يؤثر على النتائج الأخروية، هذه هي المصيبة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر كلمة جميلة، يقول: لا خير في سعة الدنيا إذا ضيق الطريق الآخرة.
فإذا علمت أن ما تقدمه اليوم ستلقاه عند ربك غدا موفا غير منقوص، هل ستسارع أو لا؟ الأمر واضح والجواب معلوم. لا يمكن لمؤمن يوقن يقينا جازما بأن ما عند الله خير وأبقى إلا وهو يسارع في الخيرات، لأنه اليوم يزرع وغدا سيحصد. غدا توفى النفوس ما جمعت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. والمؤمن لا يرضى بالقليل من العمل الصالح، ما يقول يكفي القليل، إنما يعمل الكثير، ومع عمله للكثير إلا أنه يحتقر نفسه في ذات الله عز وجل ويرى أنه ما قدم شيئا. أرأيتم إلى الأنموذج الفريد والرجل العظيم العابد الصالح التقي الذي ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير منه، الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف كانت عبادته وكيف كان صلاحه وكيف كان دأبه في العمل الصالح؟ ما كان يتوقف، مع أنه المبشر بالجنة، ومع أنه الذي أثنى الله عز وجل عليه فقال وسيجنبها، أي سيجنب النار الأتقى. لاحظ الوصف، الأتقى بأل التعريف، يعني التقى كلها مجتمعة في هذا الرجل. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الرجل الصالح، قال العلماء والمفسرون نزلت في أبي بكر هذه الآية، هذا الرجل ما كان يفوت فرصة من الأعمال الصالحة، بل دائما في عبادة بشتى أنواع العبادة، ما يترك نوع من أنواع العبادة إلا ويضرب فيه بسهم، وهو المبشر بالجنة، وهو الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه في الجنة، ومع ذلك ما كان يتوقف. من طرائف ما يذكر في سيره في سيرته وخبره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة يسير هو وأبو بكر وعمر في الليل، فمروا في الطريق فسمعوا قارئا يقرأ القرآن، وإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فبعد أن قرأ جلس يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام سل يا عبد الله تعطى، سل تعطى، سل تعطى، يعني يستجيب الله لك، وهذه بشارة عظيمة. يقول عمر، طبعا ابن مسعود الآن لم يسمع، إنما هذا الكلام يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه، يقول عمر فأسررتها في نفسي، ما هي؟ يعني البشارة. نوى عمر رضي الله عنه أن يبلغ ابن مسعود بالخبر، لكن ما كان يريد أن يخبر أبا بكر ويقول أني أريد أن أفعل كذا وكذا حتى لا يسبقه أبو بكر، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن إدخال السرور على قلب المؤمن يعتبر ماذا؟ عبادة. لاحظ كيف يتحينون الفرص ويتتبعون هذه الأعمال الصالحة التي ربما غابت عنا كثيرا. فهو إذن يريد أن يسبق الصديق وأن يأتي بهذه العبادة دون علم أبي بكر، فأراد أن يسبقه، فلذلك بكر الفجر بعدما رجعوا كل واحد ذهب إلى بيته، أول ما طلع الفجر وإذا بعمر رضي الله عنه يطرق الباب على من؟ على عبد الله بن مسعود ليبشره بالخبر فينال الأجر، لأنه أدخل السرور على قلب أخيه. فلما جاء ليخبره قال له عبد الله بن مسعود سبقك بها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. الذي في نفس عمر كان في نفس أبي بكر، إلا أن أبا بكر لم ينتظر الصباح، فبعد أن تفرقوا وذهب كل لبيته رجع من ليلته خشية أن يسبقه عمر. هذا الحرص من الصديق في استثمار العمر والمسارعة إلى الخيرات مع أنه كما قلت موعود بالجنة يدل على رجاحة عقله، لأنه لا يعقل أن إنسانا عاقلا يعطى الخير ويقول لا أريد الخير. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره أبواب الجنة وتحدث عن مسميات هذه الأبواب وما تختص به، فباب للجهاد لا يدخل منه إلا المجاهدون في سبيل الله، وباب للصلاة لا يدخل منه إلا أهل الصلاة، وباب لأهل الصدقة لا يدخل منه إلا أهل الصدقة، وباب للصيام اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. يعدد هذه الأبواب، على كل باب من أبواب الجنة ملائكة يدعون صاحب هذا العمل، فمن كان من أهل الصلاة دعية من هذا الباب فقط، لا يدخل من باب آخر، يدخل مع هذا الباب، ومن كان من أهل الصيام دعية مع الباب الآخر، وهكذا. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ليس على من دخل من ضرورة، يعني ما لا هناك، ليست هناك مشكلة، ندخل مع أي باب، ولكن يا رسول الله، ألا يدعى الرجل منها جميعا؟ يعني ألا يوجد رجل أو رجال يدعون من كل الأبواب؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء قد تميزوا وأخذوا قسب السبق في كل عبادة، وليس في عبادة واحدة. أليس هناك أحد يا رسول الله؟ قال: بلى يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يحدث بعد الصلاة أو يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم؟ اليوم، اليوم الفجر، الوقت قريب، واليوم عند العرب يبدأ بعد طلوع الفجر. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. لا إله إلا الله، أي نفس هذا؟ أربع عبادات في هذا الوقت اليسير. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. إذن حينما نتذاكر مثل هذه السير وهذه الأخبار عن أولئك الصحب الأطهار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، ينبغي لنا أن نأتسي بهم ونقتدي بهم، فلا نرضى من الآخرة بالقليل، وإنما نكون أولي همم عالية سباقين للخيرات، لا ترضى بالقليل. كن كما قال أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ورحمه، كان قد علق في غرفته صوتا. ما قصة هذا الصوت؟ كان يقوم الليل يصلي، فإذا فترت نفسه وتعب من العبادة أخذ الصوت وجلس يضرب نفسه ويخاطب نفسه ويقول: قومي، يؤدبها، يقول: قومي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعرفوا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. مسابقة، مسارعة، منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما عاقبة هذه المسارعة؟ ما نتائج هذه المسارعة؟ أمرين اثنين ذكرهما الله في هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المغفرة كلنا محتاج إليها. لماذا؟ لأننا بعبارة مختصرة جميعا مذنبون. هل يستطيع أحد أن يقول أنا غير مذنب؟ الذنب يكون من فعل المعصية، الذنب يكون من ترك الطاعة، الذنب يكون من الإخلال ببعض ما يكون في الطاعة، يعني لا يؤديها على الوجه المطلوب، الذنب يكون من عدم شكر الله عز وجل على هذه النعم. يعني حينما تصلي أليست هذه نعمة من الله؟ أليس هناك أناس لا يصلون يبغضون الصلاة؟ أنت الآن حينما تحضر لمثل هذه المحاضرة وتجلس صامتا طول الوقت ساعة أو ساعة ونصف، ما الذي دعاك إلى أن تحضر المسجد؟ هناك أناس يأنفون من هذا المكان ولا يحبون الجلوس ويلزمون أنفسهم بما ألزمت به نفسك، ولكن أنت على ضد ذلك، تحب أن تأتي وتثني ركبك وتستمع إلى العلم وتجلس في مجالس الذكر. من حبب إليك هذا وبغضه إلى غيرك؟ أليس هو الله رب العالمين؟ من أكرمك بنعمة القدمين فأتيت إلى المسجد؟ أليس هو الله رب العالمين؟ من أعطاك لسانا تذكر الله به؟ أليس الله رب العالمين؟ أليس هو الله رب العالمين؟ بلى، هو الله عز وجل. أين شكر النعمة؟ هل نزعم أننا قمنا بشكر هذه النعم؟ لا والله. ولهذا تأمل، ما هو المشروع بعد انتهاء الصلاة حينما نصلي صلاة الفريضة؟ ما هو المشروع فور الانتهاء من الصلاة؟ ماذا نقول؟ أستغفر الله. من ماذا؟ هل كنا على معصية حتى نستغفر الله؟ لا، لكن الاستغفار ليس محصورا فقط على فعل المعصية، إنما نستغفر الله لخلل ربما كان في صلاتنا، نستغفر الله لأننا لم نقم بشكر هذه النعمة. إذن فنحن محتاجون إلى المغفرة، فكيف وقد اجتمع التقصير كله عندنا؟ فنحن نذنب بالليل والنهار ونخطئ ونزل، والمؤمن هو من يعترف بهذا لا يكابر. ينبغي لنا أن نحتقر أنفسنا في ذات الله عز وجل، وألا نعجب وندل بأعمالنا، فإن أنين المستغفرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج. يعني أن يكون الإنسان إذا أذنب يأتي ويستغفر وينكسر بين يدي ربه ويتضرع إليه ويظهر فقره وحاجته إليه، هذا أحب إلى الله عز وجل من ذلك الطائع المعجب بعمله المدل على الله بما فعل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر ذلك الرجل من بني إسرائيل كان يعظ أخاه في المعصية، يذكره دائما كلما مر وجده على منكر أو على ذنب فوعظه وذكره فلم يزدجر ولم ينتهي. فمرة من المرات مر به وهو على حاله من المعصية، فنهاه وأغلظ عليه القول، فغضب ذلك العاصي وقال دعني وربي هل كلفت بي، فغضب ذلك العابد، وهذا كان عابدا من بني إسرائيل، غضب وقال والله لا يغفر الله لك، يعني أنت تتجرأ على الله كيف، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ لأن بعض الطائعين حين يعمل العمل يحس بأنه أفضل من غيره، ما تدري ربما يكون هذا العاصي خير عند الله منك. ليس معناها أن المعصية أحب إلى الله من الطاعة، كلا، لكن الإنسان ما يدري على نهاية الحال. والعبرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست في نقص البدايات وإنما في كمال النهايات، ما تدري كيف تكون الخاتمة. أليس هناك أناس كانوا طائعين وعابدين وصالحين ثم بعد ذلك والعياذ بالله انتكسوا وارتكسوا؟ ذكر الإمام بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 287 خبر رجل اسمه عبدة بن عبد الرحيم، قال وفي هذه السنة توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله، ما الخبر؟ قال: وكان من شأن هذا الشقي أنه كان حافظا للقرآن، عابدا، صواما، قواما. عجيب، كل هذه الصفات وتقول هذا الكلام عنه وتقول قبحه الله؟ لكن اسمع إلى الخبر حتى يزول عنك العجب. قال: وبينما وكان هذا الرجل، اسمع العبارة، وكان هذا الرجل من المكثرين الجهاد كثيرا، كل هذه الصفات فيه. فبينما كان المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم، إذا بامرأة تطل من شرفة من ذلك الحصن من الروم، فنظر إليها هذا الفتى. لاحظ خطورة النظرة وبداية الشرارة. فنظر إليها فهويها، فراسلها سرا: كيف السبيل إليك؟ هذا العابد حافظ القرآن أرسل إليها: كيف السبيل إليك؟ يعني بالحرام والعياذ بالله. فردت عليه بالرسالة وقالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر، تخرج من الإسلام كله. قال ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الرجل عند تلك المرأة وقد ارتد عن الإسلام وأعلن نصرانيته، صلى الله عليه وسلم. قال: فاغتم المسلمون لأجل ذلك غما شديدا. ولا شك أنه والله من أعظم الغم، أعظم مصيبة، الضلالة بعد الهدى، قاصمة الظهر، حين يكون الإنسان على هداية وعلى صلاح ويأنس بمجالس الصالحين ويحب أهل الخير، ثم فجأة ينقلب على عقبيه، مبغضا لأهل الخير والصلاح، نافرا من مجالس الذكر، يألف مجالس اللهو والعبث والغناء والطرب. أي نكسة هذه؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. قال: فاغتم المسلمون لأجل ذلك غما شديدا. ثم إن أحد المسلمين مر عليه بعد مدة وهو مع تلك المرأة، فقال له: يا فلان، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن؟ أين ذهب؟ كل هذا نسيته. فماذا قال هذا الشقي والعياذ بالله؟ قال: أعلم يا هذا أني قد أنسيت القرآن كله، ولم يبق في صدري إلا قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه أبقاها الله في صدره تحرق قلبه، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان إذن قد يسلب نعمة الهداية، فمن اغتر بعمله وأعجب بنفسه سقط من عين الله، ومن انكسر لربه وتذلل بين يديه ولم يتعاظم ما عمل ولو عمل ما عمل، فهذا حري بمغفرة الله ورحمته. ولهذا كان سيد العابدين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ سؤال الصحابة رضي الله عنهم يدل على استحضارهم لتاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم، العبادة، الزهد، قيام الليل الذي كان يقومه فكانت تتفطر قدماه، تتفطر تتورم أقدامه من طول الليل، العبادة، الصلاح، الذكر، الجهاد في سبيل الله، القيام بحاجات الناس، حدث ولا حرج، كل هذه الأعمال يا رسول الله لا تكفي؟ قال: ولا أنا، يعني حتى هذه الأعمال لوحدها لا تؤهلني لدخول الجنة، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إظهار الفقر لربه عز وجل، هكذا صفة العارفين بالله، الانكسار لله، عدم التباهي والافتخار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات، وذكر منهن أو قال: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. إذن فنحن بحاجة إلى المغفرة، لما ذكرته، وليس أحد منا إلا وهو محتاج لمغفرة الله ورحمته. فإذا حصلت المغفرة حصل ما بعدها، وما هو الذي بعدها؟ الذي بعدها هو ما ندبنا الله إليه: وجنة عرضها السماوات والأرض. انظر كيف يصف الله هذه الجنة: عرضها السماوات والأرض. هل تعرف كم هو عرض السماوات والأرض؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث أبي ذر أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. 500 سنة. كيف 500 سنة؟ يعني كأن طير يطير من الأرض باتجاه رأسي إلى أعلى، بعد 500 سنة يصل للسماء الأولى. السماء الأولى يا أخواني هي السماء التي نراها الآن فيها النجوم. تلاحظون هذه النجوم التي ملأت هذه السماء، نراها صغيرة جدا. يقول علماء الفلك إن النجم الواحد من هذه الأنجم أكبر من الأرض بمئات آلاف المرات. نجم واحد أكبر من هذه الأرض الشاسعة بمئات آلاف المرات. لماذا نراه صغيرا إذن؟ ما هو السبب؟ بعد المسافة. قال: وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله كما بين السماء والأرض. هذا عرض السماوات. قال الله عز وجل: ومن الأرض مثلهم. فانظر إلى أعلى مكان في السماء السابعة، ثم حاول بخيالك ولن تستطيع، لكن هو مجرد تقريب للصورة، أن تنزل من أعلى نقطة في السماء السابعة إلى أسفل نقطة في الأرض السابعة. فما بين الأعلى والأسفل هو عرض الجنة وليس طولها، عرضها فقط. ومن المعلوم أن العرض أقل من الطول، فأي جنة هذا وأي دار هذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب. الباب الواحد كما في حديث عتبة بن غزوان في صحيح مسلم، الباب الواحد من هذه الأبواب 8 ما بين دفتيه جانبي الباب مسيرة 40 عاما. 40 سنة تمشي من طرف الباب لا تصل إلى طرفه الآخر إلا بعد 40 سنة. وفي رواية: كما بين مكة وهجر، هجر الأحساء، يعني ممكن مسافة 1400 و1500 كيلو. هذا واحد من الأبواب، فكيف ببقية الأبواب؟ وأبشركم أن هذه الأبواب على سعتها وعظمها وكثرتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتين عليه، أي على الباب، يوم وهو كضيض من الزحام. أسأل الله الكريم من فضله، يعني سيدخل الجنة كثير وكثير جدا. وأبشركم أيضا بشارة أخرى، أن أكثر سكان الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: قم فابعث بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ من يعلم؟ قال: أخرج من ذريتك من كل 1999. يعني كم اللي ينجو؟ كم يا أخوان؟ واحد. 999 وين؟ في جهنم والعياذ بالله. شوف الخبر لما يسمعه الناس يوم القيامة كيف يكون حالهم. قال عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك يشيب رأس المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالناس لما يسمعون هذا الكلام لا شك أنه بالنسبة لهم مصيبة. قال الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا: يا رسول الله، أينا ذاك الواحد؟ يعني الناجي. قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحدا. فيكبر الصحابة فرحين. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. والربع كثير. لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي آخر الأمم، نحن في آخر الدنيا، والأنبياء قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير. جاء في حديث فيه نظر أن عددهم يزيد على 120,000، وثبت من حديث أبي ذر أن عدد الرسل 310 نبيا رسولا، فكل واحد معه أتباع. ومع ذلك فأتباع محمد عليه الصلاة والسلام من أمته ربع أهل الجنة. فيفرح الصحابة ويكبرون، فيقول صلى الله عليه وسلم في الثانية: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فيكبر الصحابة فيقول: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من هذه الأمة. بل ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. يعني كم يكون النسبة؟ الثلثين. فأبشروا وأملوا في ربكم خيرا عظيم. وكل هذا بفضل الله أولا، ثم بشفاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يشفع يوم القيامة لأمته قبل كل الناس. فحينما تأتي وفود الناس إلى آدم عليه السلام في موقف الحشر بعد أن يطول بهم المقام وقوفا 50,000 سنة، وقد نزلت الشمس على رؤوسهم حتى كانت قدر ميل، فيبلغ العرق والجهد منهم مبلغا عظيما، حتى إنه ورد في بعض الآثار إن العاصي وهو في موقف الحشر من شدة ما يجد من الحر يدعو ربه ويقول: يا رب أنقذني مما أنا فيه ولو إلى النار. يظن المسكين أن النار أهوى مما هو فيه، وما علم أن نار جهنم أشد وأبقى، نسأل الله يجيرنا وإياكم منها. لكن الموقف عصيب والمقام صعب، فالناس يريدون أن ينظروا. هم الآن محبوسون في هذا المكان، لا يدرون ما هو مصيرهم، لم يحاسبوا، فيقولون: ننظر أحد يشفع لنا عند ربنا. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، وأسجد لك ملائكته، وأدخلك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. فماذا يقول آدم عليه السلام؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، ربي لا أسألك غير نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول لهم كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يخاف من الله. وهم أولو العزم من الرسل صالحون كرام الأمة كرام الخلق، يخافون من ربهم ما يستطيعون يجرؤون على أن يتكلموا مع الله، لأن الله قد غضب في ذلك اليوم غضبا شديدا، فيعتذر منهم ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، فإذا أتوا إلى عيسى قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون، قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي يروي هذا الحديث، قال فيأتون إلي فيقولون يا محمد ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. قال فأقول أنا لها أنا لها. هذا هو المقام المحمود الذي آتاه الله هذا النبي. قال فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي فيعلمني ثناء لم أعلمه من قبل. فيظل عليه الصلاة والسلام ساجدا بين يدي الله، بين يدي العرش. كم المدة؟ كم؟ الله أعلم، لا ندري، لكن الخلائق جميعا في حالة من التأهب والخوف، وقد سكنت الأصوات وهدأت، وهم ينظرون إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه تحت العرش يتضرع إلى الله ويثني على الله، فينتظرون الجواب، فيأتيهم الجواب بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك. انظر إلى الكرامة لهذا النبي، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لاحظ هنا إلى أفعال الشرط وإلى جواب الشرط: سل تعطى. هل بين فعل الشرط وجواب الشرط أي فاصل؟ أبدا، مباشرة، يعني اطلب ما تشاء يا محمد يحصل، سل تعطى، اشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، فتخرج أول كلمة من بين شفتيه إلى أو عن الهم الذي كان في قلبه، وهو هم أمته قبل نفسه، فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. سبحان الله، هذه الكلمة ترددت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في حياته، وحتى في ذلك المقام يرددها. قام ليلة عليه الصلاة والسلام يصلي، فمر بهذه الآية من سورة المائدة: إن تعذبهم، وهي على لسان نبي الله عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيقول يا محمد إن الله أرسلني إليك، يقول وهو أعلم: سل محمدا ما الذي يبكيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا جبريل أمتي أمتي. فيرجع جبريل إلى ربه، ثم يعود من الله فيقول: إن الله تعالى يقول يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا هو الهم في قلبه، وكثيرا ما نسمع: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. حب الأمة في قلبه يعيش معه إلى عند وفاته، وهو يردد: قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لاحظ، كلها توجيهات تدل على ماذا؟ على حرصه على هذه الأمة وشفقته عليهم. وصدق الله العظيم إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يقول في ذلك المقام: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول الله له كما قال له قبل ذلك: يا محمد، إنا لن نسوءك في أمتك، وعد الله والله لا يخلف الميعاد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، باب خاص بهذه الأمة دون غيرها، لا يدخل أحد معهم أبدا، وأول من يدخل هو محمد عليه الصلاة والسلام. أول ما يأتي إلى باب الجنة فإذا الباب مرتج مقفل، فيقعقع الباب، فيقول الخازن: من؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: نعم، لأجلك أمرت أن أفتح الباب ولا أفتحه لأحد قبلك، صلى الله عليه وسلم. كرامة هذا النبي عند الله عظيمة، ولهذا فالله عز وجل أكرمنا به أيما كرامة، لهذا نالت هذه الأمة أعظم ما يناله عباد الله، ألا وهو أنهم حظوا من الله عز وجل بكرامة دخول الجنة، فيكونوا أكثر الداخلين إلى الجنة. وما الذي يكون إذا دخلنا الجنة؟ وهل مثل هذا سؤال؟ ما هي الجنة؟ وماذا في الجنة؟ وأي كرامة أعدها الله لأوليائه؟ استمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد والمغيرة بن شعبة وغيره بروايات مختلفة، حوار يذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم تم بين نبي الله موسى وبين ربه جل وعلا. قال موسى عليه السلام: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ إذن نفهم من هذا أن الجنة ليست منزلة واحدة، وإنما هي منازل، ومنازل متباينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن منازل الشهيد فقط، الشهيد، قال: إن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولما جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، بعد أن قتل ولدها في غزوة أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، قالت: يا رسول الله، إنك تعلم مكانة حارثة مني، ابنها فلذت كبدها، والأم لا تلام حين تبكي وتحزن لفراق ولدها، فتقول: يا رسول الله، إنك تعلم منزلة حارثة مني، فإن كان حارثة يا رسول الله في الجنة صبرت واحتسبت. لماذا؟ لأنها تؤمل أن تدخل هي الجنة فتلتقي به، فتكون فترة الغياب هي فترة الدنيا، ما بقي من الأجل فقط، فالأمر سهل، ما دام أن الملتقى في الجنة فالأمر سهل. لكن أكبر مصيبة يا أخواني أن يكون آخر العهد بالميت هو هذه الدنيا، والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان يؤمل في أن يلتقي بصفيه وحبيبه ووالده ووالدته في الجنة هانت عليه المصيبة. فهي تقول: إن كان يا رسول الله حارثة في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع. البكاء والحزن الشديد أنه فراق لا اجتماع بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: أهبلتي؟ أجننتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس أعلى مكان في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة 5، وسقفه عرش الرحمن. وما تقول يعني أنا وين عرش الفردوس مثل من الطرائف عجوز عندنا يوم قالوها عن الفردوس قالت يا قوم عس أنا أبغى وراء البويب عند النعيلات تقول أبغى أجلس بس لو وراء النعال تكفيني ليش؟ هو نحن ما نستحق ولا حتى عند مثل ما قالت معنا ما فيه نعال لكن نقول حتى هذه ما نستحقها لكن ندخل الجنة برحمة الله فإذا كان الإنسان يدخل الجنة برحمة الله فما الذي يمنعه أن يطلب من ربه؟ الله كريم لا تقنط ولا تحتقر عمل في جنب رحمة الله ومغفرته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الحسن إسناده بعض أهل العلم يقول أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني يعني تريد أن تأتي خلفي مباشرة. طبعا هي ما هي يعني قاعدة من سبق لبق ها الأول يجي ويدخل بس لا أكيد أنها ما وصلت لها المنزلة إلا إيش إلا عندها عمل صالح قربها. قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول من أنت ومن جاء بك؟ قالت أنا امرأة قعدت على أيتام لي يعني أولادي مات أبوهم فقعدت عليهم يعني جلست أربيهم وتعبت من أجلهم فأكرمها الله بأن كانت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. ما تحتقر عمل إذا كانت النية لله ورب العالمين كريم. يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة البارحة فرأيت رجلا في الجنة بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق غصن شوك. وأظن لا يخفاكم حديث تلك المرأة التي كانت امرأة بغيما بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فكن صاحب همة عالية واسأل ربك الفردوس الأعلى ولا تقنط ولا تيأس فالله عند ظن عبده به فظن بالله الخير. الجنة يسأل موسى فيقول من أدناهم يا رب منزلة؟ قال ذاك يا موسى رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيجدها ملأى. جاء في روايات أخرى بيان حال هذا الرجل أنه آخر من يدخل من يخرج من النار يعني أنه موحد لأن الكافر لا يمكن أن يخرج من النار أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن هذا موحد وهذه قاعدة عند أهل السنة من مجمل عقيدتهم أن من مات عاصيا وهو الفاسق على معصية على كبيرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه إلا أن الله إن عذبه فلا يخلده في النار حتى لا يستوي بالكافر حتى ولو طال مكثه في النار إلا أنه لا بد أن يخرج من النار بفضل التوحيد الذي في قلبه. فكلمة لا إله إلا الله لا يعدلها شيء. ولهذا الله عز وجل يقول لخزنة النار أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا آخر واحد يخرج من النار والعياذ بالله. كم لبث في النار؟ علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال عليه الصلاة والسلام فهو يكبو مرة وتسفعه النار مرة يعني مرة يصعد ويسقط مرة إلى أن يكتب الله له أن يخرج. فإذا خرج من النار التفت إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه الأولين والآخرين. الله المستعان. ما يعرف أن هناك دار أخرى فيها أناس ما رأوا النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حتى سماع حسيس النار والعياذ بالله ما يسمعونها لأن حسيسها نوع من العذاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في أرض المحشر قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولو تركوها لأتت على كل بر وفاجر. قال تزفر النار زفرة. الزفرة هذه تدل على ماذا؟ على الغضب. لماذا تغضب النار؟ تغضب على العصاة. قال ربنا جل وعلا إذا رأتهم، أي العصاة، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذه غضبة. قال تزفر النار زفرة لا يبقى بعدها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم. صوت جهنم عذاب، فكيف بمن يكون في قعر جهنم والعياذ بالله؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. فهذا يقول لقد أعطاني الله شيئا لم يعطيه الأولين والآخرين. فإذا خرج من النار لم يستطع أن يلتفت عن النار، يجعل الله وجهه تلقاء النار، ما يستطيع يلتفت عنها، فيدعو ربه فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فلقد أحرقني ذكاؤها وقشبني لهيبها، أكرمني بأن تصرف وجهي بس، ما أبغى إلا هذه بس. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا انصرف عن النار رأى شجرة رفعت له قريبة من النار وعندها ماء، فينظر إليها فتشتاق نفسه أن يذهب ويكون تحتها، فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله يا ابن آدم أرأيت إن أعطيتك ذلك أتسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، عهد ميثاق يا رب بس هذه تكفي خلاص. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ذلك، ثم يدنيه تحت تلك الشجرة يشرب من مائها ويستظل بظلها. قال صلى الله عليه وسلم ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من هذا، فينظر إليها ما شاء الله أن ينظر، قلبه يتقطع يبغاها يبغى يروح عندها، لكن يتذكر إيش؟ العهد والميثاق بينه وبين الله، لكنه لا يصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول يا رب أدرني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. قال الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها آخر مرة. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ثم يدنيه من تلك الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام ثم ترفع له شجرة ثالثة هي خير من الأوليين، إلا أن هذه الشجرة الثالثة مقابل باب الجنة. ترى هذا الكلام كله خارج الجنة، ما دخل في الجنة إلى الآن. الشجرة الثالثة في وجه باب الجنة، فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. قال الله يا ابن آدم ألم تسأل تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ثم يدنيه من تلك الشجرة، فإذا أدناه من تلك الشجرة انفهق له باب الجنة. الله أكبر. إذا انفتح باب الجنة فهب في وجهه طيب نسيمها، وسمع غناء الحور العين يغنين فيها بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى قصورا فوق ما يصفه الواصفون، بناؤها لبنة من ذهب وأخرى من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، طيور تغرد في سماء الجنة بألوان زاهية وأصوات عذبة، أنهار، أشجار، فاكهة نضيجة، حبرة، نعمة، شيء فوق ما كان يتخيل ويتصور، ولم يكن يعلم أن هناك دارا أصلا. فلما رأى هذا المنظر علم حاله وأنه كان في عالم آخر، وأن هناك أناسا غيره قد تنعموا بهذا النعيم، فقال يا رب أدخلني الجنة لا تجعلني أشقى خلقك بك. وهو أول يقول أعطاني الله شيئا لم يعطه الأولين والآخرين، الآن يقول لا يكون ألا أكون أنا أشقى الناس. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك، يعني من يقطع لسانك عني؟ ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ يا ابن آدم أدخل الجنة فإن لك كأعظم ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملك مر في التاريخ لك مثل ملكه. هذا الرجل منبهر لا يصدق، ولهذا يأتي الرد التلقائي العجيب، أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ ما يصدق أنه يأخذ هذا الملك، يقول كيف يا رب تسخر مني؟ يا رب أنا ما أستحق هذا، أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل، ولن نعدم الخير من رب يضحك. فيقول الله يا ابن آدم إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر، لك ذلك ومثله، أي ضعفه، ومثله ومثله ومثله، خمسة أضعاف أعظم ملك من ملوك التاريخ. وفي كل مرة يقول رضيت ربي رضيت ربي، قال في الخامسة ولك عشرة أمثاله. عشرة أمثال الخمسة كم؟ 50 مرة، كأعظم ملك من ملوك الدنيا. ثم يقول الله عز وجل له تمنى يا ابن آدم اطلب، فيبدأ يفكر أريد كذا فيعطيه الله، تمنى تمنى فيطلب حتى تنقطع أمنياته. عند ذلك يقول يا رب ليس لي شيء أتمنى، يعني كل الأمنيات تحققت. فيقول الله لعلك يا ابن آدم تريد كذا، الله يذكره قال أجل يا رب أريد كذا، ثم يقول الله لك ذلك وما اشتهت نفسك ولذت عينك. بعد ذلك يقول موسى عليه السلام وهو يسمع هذا الكلام يا رب أهذا أدناهم منزلا، هذا أقل واحد، فكيف بمن هم أعلاها؟ قال الله أولئك الذين أردت، أولئك عبادي الصالحون، غرست غرسهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أهل المنازل العليا في جنة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان الحديث كما أسلفنا قبل قليل عن أقل منازل أهل الجنة هو ما سمعنا، فكيف سيكون حال أهلها؟ وكيف سيكون حال النعيم الذي يتنعمون به؟ لا شك أن الحديث في هذا الموضوع يطول، ولكن الذي أود أن أشير إليه وأؤكد عليه أنه من الضرورة بمكان أن نكثر الحديث عن الجنة، وألا نرى أن هذا خاص بفئة من الوعاظ والناس أهل الرقائق والزهد، لأن الجنة هي مطلب الجميع. فإذا كانت هي مطلب الجميع فينبغي أن يكثر الحديث عنها. لهذا الله عز وجل ذكرها في القرآن، ذكر الجنة باللفظها أكثر من 140 مرة، عدا ما سوى ذلك من الأسماء، جنة المأوى وعدن والغرفات وغيرها. فالذي ينبغي لنا دائما أن نتذاكر الحديث عن الجنة، نقرأ القرآن كم يذكر الله عز وجل الجنة وما فيها من نعيم، كثير، ليحثنا على المسارعة والمسابقة إليها وبذل الجهد واستغلال العمر. فأكثر دائما من الحديث عن الجنة، أكثر الحديث عن الجنة وعما يكون فيها من نعيم، لأجل أن يكون ذلك حافزا لك على مضاعفة الجهد. ذكر نفسك بشيء من نعيمها، ومن جملة نعيم الجنة أنك في الجنة تنعم ولا تبأس، وتشب ولا تهرم، وتصح ولا تسقم. لو لم يكن يا أيها الإخوة في الجنة من النعيم إلا أنه لا موت فيها لكفى بذلك. ما الذي ينغص على الإنسان لذته في الدنيا؟ تذكر الموت. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هادم اللذات. فبين الإنسان في كامل لهوه أو صحته وفي أبهته ورياشه وجاهه إذا به جثة هامدة. فحينما يتذكر الإنسان أنه لا بد أن يغادر الدنيا يصيب قلبه شيء من الانقباض والحزن، لكن في الجنة ليس هذا واردا أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار أتي بالموت، الموت نفسه أتي بالموت على هيئة كبش أملح، فيرفع بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت. تخيل حينما يطرق سمعك هذا الكلام وأنت في الجنة في نعيمها تتنعم بما فيها، فتأتيك البشارة بأن هذا المقام الذي أنت فيه ليس رحلة سياحية تنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، إنما هو نعيم مقيم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، ما ينقطع ولا ينتهي أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم يقول العياذ بالله: وتخيل حال أهل النار وهم في مقامهم يتمنون، ما أقول الدخول في الجنة فقد يئسوا منها، إنما يتمنون الموت: يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الموت. قال: إنكم ماكثون، مكث لا خروج بعده. يا أهل النار خلود فلا موت. فكيف إذا كان المقام مع هذا الخلود الأبدي هو خير مقام، نعيم يتجدد لا تبليه السنوات، ثياب تتجدد، أبشار تتجدد، جمال يتجدد، طعام وشراب مختلف، وأتوا به متشابها يأكلون ويشربون. فإذا أكلوا وشربوا أين يذهب طعامهم وشرابهم؟ جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هل يأكل أهل الجنة؟ قال: نعم، من زيادة كبد الحوت. قال: فإن الذي يأكل لا بد له أن يخرج ما في جوفه، وإخراج ما في الجوف نوع من القذى والقذارة، والجنة منزهة عن هذه القاذورات. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة حينما يأكلون يخرج منهم طعامهم، عملية الإخراج بالنسبة لهم كيف؟ قال: على هيئة العرق إلا أن رائحته رائحة المسك، فيعود بطنه ويضمر مرة أخرى، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة أطلت بوجهها على أهل الأرض لأضاء لوجهها المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. النصيف، النصيف اللي يوضع على الرأس خير من الدنيا، بمعنى أن جمال هذا النصيف وحسن منظره أجمل من كل الدنيا. ادخل الآن إلى أي موقع من مواقع في الإنترنت وابحث عن جمال الطبيعة في الأرض، ترى العجب العجاب في هذه الأرض وما فيها، غطاء الحورية الذي تضعه على رأسها أجمل من كل نعيم الدنيا، فكيف سيكون وجهها إذن؟ وجاء في بعض الآثار بينما أهل الجنة في الجنة إذا بهم يسطع فوق رؤوسهم نور يضيء له سقف الجنة، فيظنونه الله تجلى إلى خلقه، فيقال هذه حوراء ضحكت في وجه زوجها فأضاء لثغرها سقف الجنة. حور عين، عين بمعنى واسعة الأعين، هي جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان، أنهارهم تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان يتبادلان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه، أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان؟ غاب الرقيب وغاب كل منكد فهما بوصل الأنس مشتملان. غاب النكد والهم، غابت المصائب، قد خلفتها وراء ظهرك، قد تركتها في الدنيا فهي دار الكدر، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. أما الآخرة فلا، الجنة لا يمكن أن يمر عليك يوم في الجنة تحس بضيق في صدرك، تحس بهم، تحس بحزن، هذا من المحال. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يتذكرون حوادث الدنيا التي صبروا لها وعلى الإله توكلوا. منازلهم منازل السعادة والأنس، مجالسهم مجالس يتذاكرون فيها نعمة الله عليهم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني أين هو؟ كان معي في الدنيا لكن الآن غير موجود، غير موجود في الجنة. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، سنبعث مرة أخرى ونحاسب. قال الله هل أنتم مطلعون؟ تريد تعرف وين مكان صاحبك وصديقك؟ فاطلع يعني نظر، فرآه والعياذ بالله، رأى صاحبه في سواء الجحيم في قعر جهنم، فأخرج من قلبه ومن صدره كلمة تدل على منة الله عليه وأنه استشعر هذه النعمة، فيقول تالله أقسم بالله إن كدت لتردين، كدت يا صاحب السوء أن تضلني وأكون مثلك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، هل الأمر ينتهي عند هذه الدنيا؟ لا والله، بل هناك حساب المنصرف منه إما إلى الجنة وإما إلى النار. قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليلة فجلس متفكرا واضعا يده تحت خده مطرقا، فإذا به يبكي ثم يزداد بكاؤه وينتحب حتى تكاد تختلف أضلاعه، فتقوم زوجته فاطمة فزعة وإذا بها ترى أمير المؤمنين أقوى سلطة بشرية على وجه الكرة الأرضية يبكي. ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال رحمه الله تذكرت منصرف القوم بين يدي الله تبارك وتعالى،
فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري مع أيهما أصير. فلا بد من المآل الذي يؤول إليه المرء بعد موته إلى أحد الطريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن شئت لعله أن نختم به، ولا بد من ذكره أن نحدث بأعظم نعيم في الجنة، فهو النعيم الذي لا يعدله نعيم، وهو رؤية وجه الله جل جلاله. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة. فبينما أهل الجنة في الجنة إذا بهم يطرق أسماعهم نداء عذب جميل: يا أهل الجنة، فيصغون لهذا الصوت. ما الخبر؟ إن ربكم يستزيركم فحي هلا إلى زيارته. الله أكبر، الله يطلب منك أن تزوره. لو قال ذلك لك مشهور من المشاهير، مسؤول من كبار المسؤولين، ملك، ولله المثل الأعلى، لا نشبه الله بأحد من خلقه، لو أنه أرسل إليك قال: زرني يا فلان، كم سيدخل في قلبك من السرور والفرح؟ فكيف إذا كان الذي يدعوك إلى زيارته هو رب السماوات العلى؟ فيستخفهم الفرح ويخرجون من قصورهم، فإذا بالنجائب الرواحل قد أعدت لهم مجهزة، كل واحد يخرج من قصره فيجد ذلك المركب الوطي. قال: فتطير بهم في سماء الجنة. هنا رحلة، وأي رحلة! وعلى المراكب الوطيئة كيف شكلها، هيئتها؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذا كان صنع البشر اليوم في هذه الطائرات، بعض الطائرات تلاحظون صناعتها فاخرة، وبعض التجار وكبار الأثرياء لهم طائرات خاصة وغرف نوم في داخل الطيارات، وشيء مهول صنع البشر، فكيف برب البشر في دار الكرامة والنعيم؟ فيركبون عليها فتطير بهم في سماء الجنة. إلى أين؟ إلى الموعد الذي وعدهم الله إياه. يجتمعون في الوادي الأفيح، الوادي الأفيح يعني الوادي الواسع. فإذا أتوا إلى ذلك الوادي أخذوا أخذاتهم، كل واحد أخذ منزله حسب ما كان منزله في الجنة، حسب عمله في الدنيا. لا ظلم اليوم، من عمل هنا وجد هناك، والله لا يضيع الله أجر من أحسن عمل أبدا ولو مثقال ذرة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أتوه فإذا منابر من نور، هذه مجالسهم، وكراسي من الذهب، كرسي من ذهب، هل رأيت كرسي من ذهب في حياتي؟ وكراسي من فضة، وأدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك. فإذا اجتمعوا جميعا ولم يغادر الداعي منهم أحدا، كل أهل الجنة رجالا ونساء اجتمعوا جميعا بأعدادهم الغفيرة في هذا الوادي العظيم، عند ذلك ناداهم الله تعالى، سمعوا صوت الله. ماذا يسمعون؟ يا أهل الجنة، السلام عليكم. الله، ما أجمل الكلمة! الله يلقي عليك السلام، يعني لا خوف عليك، سلام عليك. السلام حال بدارك وبحالك، فلا تخاف ولا تقلق. يا أهل الجنة، السلام عليكم. فلا يجدون أحسن من جواب يجيبون به ربهم إلا أن يقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ في شيء ناقص عليكم؟ في احتياجات تحتاجون في بيوتكم في قصوركم؟ ينقصكم شيء؟ يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا نريد ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟
ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال بلى، ولكن هذا يوم المزيد، فسلوني، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الكلام كله في يوم الجمعة، هذا اليوم عند الله له منزلة عظيمة حتى في الدار الآخرة. فسلوني، هذا يوم الزيادة، فتجتمع أمنياتهم جميعا وبلا تردد على أعظم أمنية يتمناها كل مؤمن ومؤمنة، وأعظم نعيم يتمناه كل مسلم ومسلمة. ربنا أرنا وجهك ننظر إليك، نريد ننظر إلى هذا الوجه العظيم الذي لا تشبهه الوجوه ولا يصفه الواصفون، ليس كمثله شيء، لا يدانيه أحد من خلقه ولا يشابهه جل وعلا. أرنا وجهك ننظر إليك، قال صلى الله عليه وسلم، فيكشف الله الحجاب عن وجهه. هذا يعني أن على وجه الله حجاب، غطاء. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، فيغشاهم من نور وجهه ما لولا أن الله قدر ألا يحترقوا لاحترقوا جميعا من سبحات نور وجهه العظيم. وجه الله له نور، هذا النور لو أزال الحجاب عنه لاحترقت كل مخلوقاته، ما يتحملون. ولهذا في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله، ولما سأل موسى ربه، ربي أرني أنظر إليك، متشوق موسى لرؤية ربه، كما خصصتني يا ربي أن أكون كليمك، أريد أيضا أن أرى وجهك، شوق إليك، حب إليك. قال الله، لن تراني، لن، يعني في الدنيا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، وليس أنت، الجبل الضخم، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يا قال العلماء، ساخ هذا الجبل في الأرض حينما تجلى الله له، لم يتحمل الجبل وخر موسى صعقا. هذا في الدنيا، أما أهل الجنة فلهم عند الله كرامة عظيمة، فينظرون إلى وجه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام، فما أوتي أهل الجنة نعيما ألذ ولا أكمل من رؤية وجه الله تعالى. كل النعيم الذي ذكرنا لا يعادل ذرة واحدة من نعيم رؤية وجه الله جل جلاله. ويقول الله، يا أهل الجنة، إني قد أحللت عليكم رضواني، لا أسخط عليكم أبدا. ثم لا ينتهي الأمر عند هذا، بل ويجلس الله جل جلاله إلى كل فرد من أفراد أهل الجنة جلسة خاصة، فيقول، يا عبدي، أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول العبد، يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول الله، بلى، بمغفرتي ورحمتي أدخلتك جنتي. انتهت المقابلة مرة واحدة ولن نرى الله بعدها؟ كلا، بل في كل جمعة موعد مع الله عز وجل، لقاء مع ربهم في كل جمعة، فيرجعون بعد ذلك إلى أهليهم، فإذا وجوههم قد أشرقت، وإذا جمالهم قد ازداد، فتقول لهم زوجاتهم من الحور العين، والله لقد ازددتم جمالا بعدنا. فيقولون، إنا قد جالسنا ربنا الجبار هذا اليوم، فيحق لنا أن ننقلب بمثل هذا. هذه هي الجنة، فأين المسابقون لها؟ إن كنت مشتاقا لها، كلفا بها، شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت، فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها باق وليس بفاني،
أدم الصلاة مع الصيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرج إلى الأكفان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. الجنة ليست كلأ مباحا لمن هب ودب، لابد من البذل والتعب. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه كلها أعمال صالحة. ثم ماذا؟ ملائكة لا يخطئون، بلى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هم ليسوا ملائكة لا يخطئون، يخطئون، لكن الفرق بينهم بين غيرهم سرعة الأوبة والعودة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر من العاملين. فلا بد من العمل، لا بد من البذل. تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لا بد من البذل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك لما جاءت غزوة أحد قال غبت عن أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بدر، لأنهم خرجوا ولا يدرون أن هناك قتال، فغاب كثير من الصحابة عن تلك المعركة. غبت عن أول مشهد، متألم متحسر على أن فاته أول مشهد لقتال الكفار. والله لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فقام في معركة أحد، فلما انكشف المسلمون وحصل ما حصل من هروب بعضهم استقبلهم أنس بن النضر. إلى أين؟ ما لكم تفرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أشيع أنه قتل، فأصبحوا في ذهول ما يدرون ماذا يصنعون، فروا. قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تريدون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم أقدم فاستقبله سعد بن معاذ. إلى أين يا أنس؟ قال إليك عني يا أبا عمرو، إليك عني والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله، وقد قطعوه قطعة قطعة، ووجدوا به أكثر من 70 ضربة، وما عرفته إلا أخته ببنانه، كان هناك علامة هشامة في بنانه عرفته بها. أقبل إلى الله، لماذا؟ لأنها الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة ويرغبهم في القتال والجهاد في سبيل الله، ما كان يقول قوموا وسوف تنالون كذا وسوف أؤمركم على كذا وأعطيكم، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا أدخله الله الجنة. قال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله. قال ما حملك يا عمير على هذا؟ قال لا والله يا رسول الله، يعني ليس شكا ولكن رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخذ التمرات التي أخذها في قرنه ليتزود بها، فخاطبها خطابه التاريخي الشهير: أيتها التمرات، لئن بقيت حتى آكلك إنها لحياة طويلة. ثم رمى بها وأقبل إلى الله عز وجل لأنها الجنة. وما أيسر دخول الجنة، وما أيسر الطريق إليها لمن أراد. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما قال صلى الله عليه وسلم، والنار مثل ذلك. ولما جاءت تلك الفقيرة معها ابنتها كما في صحيح مسلم إلى عائشة رضي الله عنها تطلب الطعام، فقيرة، تقول عائشة فأعطيتها 3 تمرات. طبعا لم تعطيها 3 تمرات لبخل بها، ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد به إلا القليل، وأحيانا يبيتون الليالي ذوات العدد، وما يوقد في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. تقول أعطيتها 3 تمرات، فأخذت تمرة وأعطتها إحدى ابنتيها، وأخذت الأخرى وأعطتها ابنتها الأخرى، ورفعت الثالثة إلى فيها فهي أيضا جائعة كابنتيها. تقول عائشة: فاستطعمتها ابنتاها، طلبت الطعام، فالتمرة لا تغني شيئا. ماذا تملك الأم الآن؟ لا تملك شيء إلا التمرة التي في فمها، وقد ذاقت حلاوتها والجوع ينهش بطنها، لكن ذلك كله هان عليها من أجل ابنتيها، فأخرجت التمرة من فمها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد حرمها على النار بذلك. أدخلها الجنة بماذا؟ برحمتها لابنتيها وليس لبنات الناس، ابنتيها. فما أيسر دخول الجنة لمن أراد. فالله الله أيها الإخوة في المبادرة والمسارعة، هذه جنة الله قد أشرعت أبوابها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها: من يشتري قبة في الخلد عالية بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم البلا فيها، فيا لها من كرامة إذا حصلت، ويا لها من نفوس سوف تحويها. اللهم يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الله الأجل الأكرم، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بواسع رحمتك، اللهم أدخلنا الجنة بلا سابق حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في جنات النعيم، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك بهذا المقام المبارك أن تلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم كل إخواننا في أرض حلب، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم عليك بمن عاداهم يا رب العالمين، اللهم سلط عليه جنود الأرض وملائكة السماء يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم لأولئك المستضعفين يا رب العالمين، اللهم رحمتك ولطفك بهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.